نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك فيك يا ولدي.
آمين وإياكم شيخنا. نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم بإذن الله على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال من الجمهور.
نعم.
أخونا عمر يقول: مصاب بهوس شراء الكتب إذ أنها تعجبني في المكتبة وأقتنيها، وما إن أصل البيت حتى أصاب بالفتور والكسل عن القراءة، وهذه الصفة مستمرة معي حتى تراكمت الكتب والقراءة قليلة، فما نصيحتك لي كي أصبح قارئا نهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاه. أما بعد، طبعا نحن أولا في قضيتين عندنا، الأولى يذكر نهمه في شراء الكتب، والثانية فتوره في مسألة القراءة. أما نهمه في شراء الكتب فهذا شيء يشكر عليه أصلا ويشد على أذره فيه ويدفع إليه دفعا، يعني هذا شيء لا هذا من العمل الصالح، عمل بس يحتسب الأجر عند الله عز وجل. وأما مسألة القراءة فهو الذي يريد أن يوجد لها حل. فمن الإشكال الحاصل ربط الاثنين ببعض، يظن بعض الإخوة الناس أن شراء الكتب يتعلق بالقراءة، ما لم يقرأ فإنه لا يشتري، وهذا خطأ. كلاهما جهتان مفكتان، هذه يسمى الجهة المفكة عند الأصوليين. مسألة شراء الكتب هذه جهة، ومسألة القراءة فيها شيء آخر. أما شراء الكتب والإكثار منها بحيث إذا وجد، أهم شيء أهم نقطة عندنا أن الكتاب نافع مفيد في ذاته، هو كونه ما قرأ هذا شيء ثاني، نحن نتكلم عن كون الكتاب نافع، فلا يفرط ولا يؤخر ولا يسوف، ما دام قادرا عليه وشراء فإنه يبادر ذلك ويشتري. ومسألة تحصيل الكتب هي أحد جوانب طلب العلم، طلب الكتب والسؤال عنها وتحصيلها جانب من جوانب طلب العلم، فيكون عنده شراء الكتب ولا بأس. ومن والحال في حال العلماء وغيرهم أن مكتباتهم أكبر بكثير من قراءاتهم ولا محفوظاتهم ولا فتواهم ولا نفعهم ولا خطبهم ولا أي مكان، هذا الحاصل أصلا. فمن الطبيعي أن تكون عندك مكتبة كبيرة جدا ولو كان عندك القراءة أقل من قدر الكتب من مقدار الخزينة الكتب اللي عندك. إذا جاء مفكة، لا تجعل عدم قراءتك للكتب معول أو معنى صح عامل لأنك تترك أو تزهد في شراء الكتب، هذا شيء وهذا شيء، هذا أمر. الأمر الثاني، طبيعة بعض الكتب أنها ما تقرأ، يعني بعض الكتب أصلا مرصودة لأجل المراجع، تكون مرجع كبحث ومصدر وشيء من ذلك يعني، فهي إذا احتجت إليها رجعت إليها، هي مهمة لما تحتاج إليها. هذا خاصة يغلب كثيرا عند المؤلفين والباحثين وشيء من ذلك، يعني بعض الكتب هي مرصودة لأجل وقت الحاجة، ولا هي ما تقرأ يعني في العامة، إما تقلب أو ما تقرأ من الأول لآخر، ما من كتب الجرد ولا من كتب التحصيل ولا غيرها من الكتب هذه. فمن طبيعة الكتب، وهذا طبيعة كثيرة من الكتب، من طبيعة الكتب كثير منها أنها لا تقرأ أصلا إلا عند الحاجة، فهذا أيضا حطه في البال أيضا في الاعتبار في حال شراء الكتب. نأتي للقضية الأخرى وهي مسألة يقول الفتور في القراءة. هو أول شيء يقول يقرأ الحمد لله، وهذا شيء جيد ويستمر. الوقت القصير الذي يقتطعه للقراءة ترى خير وبركة، نحن نقول لا تترك القراءة، اقرأ ولو قل. مسألة الفتور هذه يمكن كانت عندك أحوال نشاط ارتفع فيها معدل القراءة، أو جت أحوال بحثية معينة أو شيء فارتفع معدل القراءة ثم بعد ذلك انخفض، هذا طبيعي، هذا مثل الإيمان في القلب، هو يزيد وينقص، هو الإيمان بالله عز وجل. فمن الطبيعي أن ربما القراءة زالت معك ربما فضل، لكن لا تترك، الكلام على الترك، الترك هو المشكلة الآن. لكن أما أنه يقول يقرأ لكن يقرأ قليلا فهذا على خير إن شاء الله، وليستمر على ذلك. يبقى أنه لا بد تدور على في سبب عندك أحيانا يجعلك تفتر، يعني تضعف في القراءة إذا طال معك أما مدة. أما لا، لو شيء عرضي عارض طبيعي، يجي إنسان أحيانا هم غم مشكلة يعني مكتود الذهن مع هذا، طبيعي يفتر ما يقرأ يومين ثلاثة أربعة خمس أسبوع والسبب يكون عنده مشكلة قضية معي، عنده مرض شيء طبيعي. لا الكلام لو طال الكلام إنه هو هذا حتى في حواله ما عنده عوارض وهو فاتر بالماء، هذا هو يبحث عن سبب. الآن الكلام لابد يبحث عن سبب أو يبحث عن منشط له. بعض الناس سبحان الله ولدي تجده يحتاج إلى حوافز، يعني رجل بيئتي والوحده ما يعيش، يعني ما يمكن، يحتاج إلى من يأخذ بيده يشجعه ينظر معه إلى عمله يساعده يقرأ. ترى بعض الناس بيئتيين كذا، يستقيم إذا كان في مستقيمة، ترى إذا خرج من هذه البيئة ربما يستقيم مثل هذه الاستقامة. ويجي يقول لك والله أنا والله فترنا ولا عاد مثل هو بعض الناس هكذا ابن بيئتي. هذا ربما كان مع جماعة قارئة، ربما كان مع في حلقات طلب العلم مع الشيوخ مع المشايخ مع دورات علمية، وكان نشيط في القراءة. لما مثلا انتهت ولا انقطعت ولا شيء، ولا هو انقطع عنها، بدأ يفتر. وسبب الفتور حينئذ يكون سببه أن البيئة المنشطة له ولا تدعمه وترفع من معنوياته في هذا الباب هي انقطعت عنهم. فالأسباب المغذية له لابد يحصلها. هذا شيء. وشيء آخر مهم جدا، كلما أكثر الطالب أو الشاب أو القارئ من طلب العلم، فإن طلب العلم سبحان الله هو مثل طالب العلم لا يشبع، منهما لا يشبع، منهم طالب العلم، طالب العلم لا يشبع. كلما تعمقت في العلم وكثرة المسائل التي تدارسها وتطالع لأجلها الكتب لحل معضلاتها ومعرفة صورها وما فيها وما ترتب عليها وكلام أهل العلم حولها، تجد سبحان الله تقبل على القراءة بأكثر. هذا يجعل لك نهم، والسبب توسعت عندك المعرفة، وحين يتوسع عندك الإقبال على الكتب لأجل أن تغرف من هذه، لأن الكتب مستودعات للعلم وبحور العلم داخلها في بطونها، فتبدأ تغرف منها. طالب العلم متى ما توسع في طلب العلم وأغرق في ذلك، هذا يعينه جدا جدا على كثرة على طول القراءة وكثرة القراءة. مع العلم أننا نريد قراءة يعني قراءة نافعة بحيث أنه يوظف قراءته، وليس القصد القراءة اللي يسموها التصويرية ولا قراءة سريعة كذا، يعني ليس قد تقول والله الحمد لله خلصت كتاب، لا ليس هذا القصد. القصد أن انتفعت من الكتاب ولا بفائدة ما في مشكلة، لكن أن انتفعت من الكتاب حقيقة، هذا هو القصد. وهذا غالبا يتأتى لبعض الناس، بعض الناس فائدتهم الحقيقية من القراءة تأتي إذا كانت قراءة بحثية، يعني يبحث عن مسألة وينكش حولها ويبعثر الأوراق والكتب لأجل أن يخرج كل ما يحتف بها ويخرج بنتائج. غالبا إذا قرأت قراءة تريد الخروج بعدها إلى نتائج معينة، هذا لا يتأتى معه إلا بحث التنقيب وتفتيش، فإن تكون قراءة جادة سبحان الله، ولا تمل أبدا، يمكن ما يجي في النوم ولا شهوة للطعام أبدا ولا للراحة، وسب النفس تتوق تواقة إلى تريد النتيجة تحصلها، حتى أنك تأكل من راحتك ومن طعامك وشرابك ومن وعافيتك لأنك تريد. فإذا وصلت النتيجة سبحان الله ترتاح، ترتاح جدا. هذا مثل يحقق مخطوطة فيبدأ وهو معتن بها حقيقة، يبدأ يقارب ويقارن ثم يعلق التعليقات العلمية، فإذا مر عليه علم لم يعرفه، حديث لم يجده، بيت شعر ما عرف من قائله، يغتم يقعد يبحث ويطور ويبحث، فإذا وجده سبحان الله يسجد لله شكر فرحا، مثل الغنائم، مثل الغنيمة. فإذا انتهى من الكتاب كاملا، تخيل وخرج كأنما ولد له مولود حقيقي مولود، فيجد البشرى والخير والبركة. فالمقصود أنه هذا من الأشياء المعينة أيضا على البحث والقراءة. ها في عندك وسائل، عندك شيء ولدي يذكر؟
ممكن يكون يعني من أسباب فتوره أنه يرى الكتب الكثيرة اللي عنده وقراءته قليلة، متى يعني ألحق هذه؟
أي صحيح، هو بعض الناس إذا أتى بكتب دفعة جديدة هو ترك قراءتها بحجة أنه ما قرأ التي قبلها. ترى هذا غلط، أو من قال لك لازم تقرأ التي قبلها؟ من قال؟ ما إلا غلط. بعض خاصة بعض الكتب تراها آنية، يعني لن تقرأ الآن لأن تتكلم عن قضية الآن حادثة، وأنت أخذتها لأجل أن لأن تتكلم عن حادثة حالية الآن. لو فوتت قراءة هذا الكتاب فوتت أصلا معرفة ما يجلي لك الحادثة وما في معناه وما في فيها من أحكام شرعية وشيء من ذلك. فما في علاقة بين ارتباط الدفعة الأخيرة مع الدفعة الأولى، لا أبدا. هذه ربما تجد فيما اشتريته حديثا ما هو أولى بالقراءة مما اشتريته قديما، فلا تربط هذا بهذا، لأنه ما قضية ما هي تراكمية، إن لم تقرأ الأول فلا تقرأ الآخر، القضية ليست كذلك. بل اقرأ ما نفسك انشرحت له، اقرأ وابدأ وواصل. ونتمنى إن شاء الله تكون مثل هذه التوجيهات نافعة. لأن سبحان الله أنا أرى من نفسي ولدي ما أتوقف لأجل عذر معين أي ما كان. أحيانا ربما كان يكون عندي أبحاث مفتوحة موجودة ويأتي كتاب أحيانا من وساوس الشيطان ليصرفك عن البحث، يأتي بكتاب لذيذ وانت نفسك من زمان على بعض المسائل والقضايا وجدتها، تجدك ما تفوت الكتاب يعني ما تفك من يدك. طب هذا على حساب البحث. ولهذا يذكرون في مادة البحث العلمي دائما من التنبيهات المهمة للباحث، يقولون انتبه من صوارف القراءة ألا تصرفك عن البحث، كل ما كان من القراءة صارف عن تغذية البحث أتركهم، لأنه يمر أثناء قراءتك أشياء تقول وين هذا من زمان أدور عليها، فتشتغل بتقييدها أو شيء من ذلك، وهذا يكون على حساب مدة البحث اللي هي مدة محصورة معينة ومعروفة. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله يا ولدي عبارة عن بحث تاريخي لأحد المدن المعروفة العريقة واللي لها تاريخ قديم، وصارت لنا حاضرة مشهورة معروفة، والكتاب عبارة عن بحث رسالة علمية، رسالة دكتوراه تعب عليه صاحبه ورجع فيه إلى المخطوطات وإلى الوثائق وإلى الإرشيفات وإلى غير اللقاءات من كبار والأعيان وكبار الشخصيات ممن زودوا بمعلومات خاصة بهذا الموضوع أو لإثراء هذا الموضوع. الكتاب بعنوان أبو ظبي سنوات التأسيس والبناء من عام 1892، دحين الآن يسمى هذا المكاني البحث المكاني أو الغرض المكاني هو دراسة حول أبو ظبي المدينة المشهورة المعروفة. طيب والمقدار الزماني، هذا المقدار الزماني من 1892 للميلاد إلى 1971 للميلاد، 71 لأنه هذا هو التاريخ اللي اتحدت فيه الإمارات العربية المتحدة وتأسست على يد السلطان زايد بن سلطان رحمه الله النهيان، واتحدت تحتها وانتهى العهد الأول الذي أراد أن هو سنوات التأسيس والبناء. أراد أخونا الحبيب فضيلة الدكتور خالد بن سليمان البلوش وفقه الله في هذا الكتاب الذي قال عنه شوف دراسة في تاريخها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وهو كذلك أراد أن يجلي هذه الناحية في هذه المنطقة، فبدأ بدراسة أول شيء المنطقة هذه دراسة جغرافية بيّن فيها معاني الجغرافية حدود الجغرافية وشيء من ثالث، ثم بعض القضايا التاريخية المتعلقة بقبائلها وما فيها من قبائل وبيوتات وبيوت العرب وقبائل العرب التي فيها، ثم بدأ يتكلم عن الناحية التأسيسية في أبو ظبي العهد الأول متى ما نشأت، في ذكر الأمارات المتعلقة بها، ثم بدأ يترحل بهذه الطريقة كل فصل يأخذ قضية من هذه القضية، فصل يتكلم عن الجانب السياسي، فصل جعله في الجانب الاقتصادي يذكر مثلا صيد السمك عندهم وأنه كان من أهم جوانب الثراء واللؤلؤ واستخراج اللؤلؤ والقضايا ذلك، والجانب الثقافي ذكر التعليم العام والتعليم المؤسسات الأهلية والتعليم الأهلي وإنشاء المدارس الأهلية وشيء من ذلك، ويأتي بنماذج وتراجم وقرارات وأشياء من ذلك، ثم الاجتماع القضايا الاجتماعية اللي كانت سائدة عندهم، وآخر فصلين جعلوا في قضية الأحوال السياسية وعلاقتها وقضية النفط وصناعة النفط وتطورها. طبعا الكتاب ضخم جدا من إصدارات دار جداول وهم عرفوا بحسن إصدارهم. لاحظ ولدي هذا إن شاء الله يبان للإخوة، لاحظ ولدي هذا التقسيم له، هو جعله قبائل أبو ظبي وسكانها ثم تنقلات تاريخية من حياة إلى حياة من هذا ترتيبا لها، وهو في كتابه هذا وفقه الله جعل الكتاب الثري هذا، شوف هذا نماذج من الصور والوثائق وبعض اللقاءات وتصوير مع بعض الشخصيات كبار الشخصيات أو بعض الأعيان الذين عاصروا تلك الفترة وأخذ منهم شيء من الشهادات وكقيده، وهذا ما يعرف عندنا بالتاريخ الشفاهي أو الشفهي، وقيده ورجع في المراجع كبيرة جدا، هذه مراجع في الوثائق البريطانية في الإرشيف، إرشيف بعض الوثائق وغير ذلك، وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار جداول ببيروت. هذا سلمك الله إذا رسالة علمية أرادت به أختنا الباحثة الفاضلة سامية بنت سليمان الجابري وفقها الله في هذا البحث الذي سمته الأحواز بين قوسين عربستان. عربستان كلمة فارسية معناها بلاد أو أرض، وعرب يعني بلاد العرب، مثل أفغانستان بلاد الأفغان بهذه الطريقة ومعروفة الكلمة. الأحواز عربستان خلال العهد الملكي البهلوي، هذا الآن الموقع محل الدراسة المكان هذا الجهة المكانية الفترة الزمانية من عام 1344 للهجرة إلى عام 1399 للهجرة، قرابة 55 سنة تقريبا، 1399 للهجرة. طيب هذه أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة أو الدكتورة سامي بن سليمان الجابري، هذه رسالة الدكتوراه، أرادت أن تكتب. طبعا هي تقول بدت بناحية الأحواز، وكونها تاريخيا هي أحد البلاد العربية التي هي على الشط الآخر من الخليج العربي، أرادت أن تبين بداية نشوء دخول العرب إلى ذلك الجهة قديما، والقبائل العربية التي فيها والحكم، ولا بلد بالحكم العربي الذي كان فيه من قديم. طبعا هذا تسلسل تاريخي سريع، لكن ركزت على هذا الجانب، أو بمعنى صح هذا الزمان، ذكرت الأمارة الكعبية والشيخ خزعل وما فيه، وهكذا إلى رضا خان لما جاء وأسقطهم وأخذ البلاد، أدخلها في الحكم الفارسي بعد ما أسقط الحكم العربي في المنطقة. ثم بدأت تتسلسل، ذكرت هناك البيوتات العربية والقبائل العربية، وبدأت تكتب فصول الكتاب على حسب التواريخ المشار إليها في الباب. يعني مثلا شوف هذا مثال إن شاء الله يظهر الإخوة. شوف تكلمت أهمية الموقع جغرافيا، ثم تكلمت عن الحوال سياسيا، شوف تكلمت عن الحياة الاجتماعية في الأحواز، القبائل العربية وعاداتهم العربية والأشياء الدينية اللي يقوم بها، ثم أشياء التعليم، قضايا الثروة وما عنده من ثروات وتعليم وشيء من ذلك، ثم إلى تطرقت إلى الأحوال المعاصرة. طبعا المعاصرة المقصود بها المتأخرة إلى عام 1390، الحركات التي قامت والثورات التي قامت عربيا لأجل الخروج من بوتقة الحكم الفارسي. الكتاب مليء بالوثائق، هي رجعت تقول إلى رجعت إلى كثير من الكتب العراقية، الأبحاث العراقية كثير منها غير منشور، ذكرت في المقدمة، رجعت إلى الإرشيف العثماني، رجعت إلى الوثائق البريطانية، رجعت إلى كتابات لقاءات أشياء معينة، حتى إرشيف المجلات والصحف استخرجتها وأخرجت ما فيما يتعلق بهذا الموضوع. فالكتاب حافل بالوثائق المفيدة في هذا الموضوع، وفق الله. الكتاب من إصدارات جداول للنشر والتوزيع ببيروت. طبعا هذا نموذج الوثائق التي استخرجتها والمخطوطات التي رجعت إليها، رجعت بعض المخطوطات سمتها في الكتاب وشرحت أهميتها ومكانتها، وفق الله. وهذه بعض الصور القديمة التي صورت لبعض كتب الرحالة، هي رجعت لبعض كتب الرحالة التي التقوا بعض أمراء تلك البلاد من العرب وصوروهم، صوروا عادات الناس، وتعرف الرحالة كانوا يكتبون أشياء كثيرة، وبعض ما يرفع من التقارير والإرساليات أيضا في هذا الباب، وفق الله. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن بحث جميل جدا، وهو يبحث في البلد الزبير. بلد الزبير مشهورة، وهي كانت محطة النجديين لما خرجوا من نجد أثناء حروب ومجاعات وشيء من ذلك، وقد استقطبت شيئا كثيرا منهم إلى أن استقرت في بلاد نجد والأحساء وغيرها، فرجع الناس بعد ذلك وبقوا بقية في الزبير. بلد الزبير طبعا عندنا عدد من الكتب ترى مكتوب في بلد الزبير، وما نشوف فيها مدارس، وكان مدرسة النجاة المشهورة فيها سبق تكلمنا عنها، مدرسة مشهورة وكانت محطة أنظار العلماء، أنشأها العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، وتكلمنا عن هذا. أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن ناصر الحميدان وفقه الله في هذا الكتاب الماتع أن يجمع ما يتعلق بمشيخة الزبير وما مر عليهم بداية من شو البلد إلى سقوطها ومنتهى إليه الأمر، فثم كتابه تاريخ مشيخة الزبير النجدية من النشوء إلى السقوط. الزبير النجدية لأن غالب من قطرهم من أهل نجد لما خرجوا منها لأجل عوامل وأسباب كثيرة جدا. طبعا الكتاب أراد أن يؤرخ للحركة أو لهجرة النجديين وعودتهم، فأرخ له حركة النجديين عن الكلام، لأنه قال الزبير النجدية، بدأ بداية تاريخية في نشأة الزبير، تمثل بالزبير من عوام وأن قبره موجود أو لا علاقة بذلك، وحتى ذكر الدخول الشيخ محمد الوهاب إليها وشيء من ذلك. ثم بدأ بعد ذلك يؤرخها تاريخا ويذكر كل فصل جعله في مدة تاريخية ليذكر أهم الوقائع التي فيه. شوف مثلا الفصل الثاني نجديو الزبير بين الشتات والصمود من عام 1145 إلى 1218، وبدأ يذكر جلاءهم الأول جلاءهم الثاني وهكذا وبهذه الطريقة. الفصل الثالث نجديو الزبير بين التكات والصادم من عام كذا إلى عام كذا، وبدأ يذكر لك ظهور المشيخات والمن ظهروا من الشيوخ والقبائل التي حكمت وشيء من ذلك. الفصل الثالث بين ارتقاء من تاريخ إلى تاريخ، ويبدأ يذكر هو الآن كل فصل جعله أحقابا، يعني تحقيب للتاريخ ليذكر أهم. هذا الفصل الخامس احتدام النزاعات في بلد الزبير، ويذكر احتدام المشيخات وما فيه. الفصل السادس السابع كذلك الأحداث الأخيرة وما فيه. آخر شيء ذكر في البيوتات العربية أو النجدية التي كانت موجودة في الزبير. الكتاب أيضا كذلك هو هذا حافل بالوثائق والمخطوطات والمراسلات وفقه الله. وهذا الحقيقة هذا يجعل من البحوث لها قيمة علمية كبيرة جدا إذا رجعت إلى مصادر لا تكاد تصل لها اليد، من وثائق، من مخطوطات لا تصل إليها، من لقاءات، أشياء. طبعا الكتاب أيضا فيه جداول لبيان الحارة. شوف هذه أحد المراسلات أو الوثائق التي رجع إليها وفقه الله. الكتاب مليء بذلك ومليء بالصورة أيضا وفقه الله. الكتاب من إصدارات جداول نشر التوزيع ببيروت. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، رسالة دكتوراه أخذت في كلية الآداب في جامعة الملك عبد العزيز عندنا بجدة. صاحبه أراد بهذا الكتاب أصلا أن يتكلم، شوف العنوان، هذا العنوان ميثولوجيا الأيام. طبعا الميثولوجيا هذه كلمة يونانية معروفة، الأيام القصد بها العرب كانت تسمي الأيام، أيام الحروب التي بينهم بالأيام، يوم داحس وغبراء، يوم كذا يوم كذا، بالأيام سموها. فهو وش أقول، سمى بحثه ميثولوجيا الأيام، يعني الميثولوجيا بمعنى أسطورة، أساطير الأيام، يعني ما أدخل على تلك الحوادث من أساطير في التاريخ ومحكية، سواء في التاريخ، في الشعر، في الأدب، وفي المنقول أو شيء من ذلك، أي مكان. هو المقصود ميثولوجيا الأيام يعني أساطير الأيام. وهو في المقدمة وفقه الله، هو المؤلف أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله بن محمد العقيلي وفقه الله، في المقدمة تكلم عن أن الخزعبلات والخرافات والتراهات والأساطير كلها معاني متقاربة. هذه كلها معاني متقاربة، لأنه أراد أن يحرر معنى الأسطورة ما هو أول شيء، فبدأ بهذا. طبعا شوف هذا ميثولوجيا أيام، هذه العبارة الشارحة، انتبهوا الإخوة، البعد الأسطوري في المرويات الأدبية والتاريخية لأيام العرب الجاهلية. أراد أن يبين ما أدخل في الروايات التاريخية والأدبية وهو أقرب إلى الخيال، أقرب إلى الخزعبلات والخرافات منه إلى الحقيقة. طبعا ما الأغراض من ذلك؟ هو تلمس بعض الأغراض منها المفاخرة والتعالي وشيء من ذلك، وإبراز الشأن والمكانة وشيء من ذلك، ومنها أحيانا التأثر بالأمم القريبة والمجاورة لهم كالفارسيين وغيرهم، هذا من التأثر بهم لأنهم عندهم شيء كبير من هذا الباب وشيء من ذلك. فهو وفق والله في هذا الباب، أراد أن يجلي هذه الناحية بالذات، يعني يجليها، فجعل كلامه، جلت كلامه، جاء قسم الكتاب إلى أبواب أبواب، وجعل كل باب منها قضية من القضايا اللي حصل فيها نوع من التفخيم والزائد، يعني إلى حد الأساطير. فمثلا شجرة الأنساب، تكلم عن مسألة تفخيم الأنساب وكيف كان، والوقائع التي وقعت في هذا الباب شيء. ثم بعد ذلك الأبطال الذين كانوا والفرسان اللي كانوا يفاخرون بهم ومصارعهم مثاراتهم، إلى وصل إلى الطبيعة وما في الطبيعة ومدائحهم لأماكنهم وشيء من ذلك. والكتاب حافل بالنقول من أبيات شعرية ونقول تاريخية وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار جداول لنشر التوزيع ببيروت.
معنا مداخلة شيخنا.
نعم،
معنا الأستاذ ربيع برو مدير دار جداول لنشر التوزيع في بيروت. حياك الله أستاذ ربيع.
السلام عليكم سيد، كيف؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أستاذ ربيع معنا في هذه الحلقة. ولو تحدثونا أستاذ ربيع، متى نشأت دار جداول وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
نشأت دار جداول منذ 10 سنوات بالضبط، ونحن حاليا صرنا بالأربع 400 إصدار، 400 كتاب. نحن عنا طبعا التاريخ المملكة العربية السعودية من الأساسيات، وعنا طبعا الأنساب، وعنا بفتح فلسفة علم النفس، عنا بعض الروايات. فصرنا الحمد لله ب400 عنوان، والخير على الطريق إن شاء الله.
ما شاء الله، مساك الله بالخير أستاذ ربيع.
مساء النور.
نحن اليوم سعداء بمداخلتك ونتشرف بذلك، وانت الحقيقة أدخلت علينا جو من اللطافة اللبنانية، دخلت علي قلت كيفك؟ كلمة حلوة عندكم باللهجة اللبنانية.
بتشكرك.
هذا هو المأخوذ من لطافتك اللي نعرفها في المعارض يا أبو أشرف، الله يعطيك العافية. طيب يا أبو أشرف، بالنسبة لكم إصدار لكم حتى الآن؟ أنت قلت صدرت أو أنشأت دار جداول قبل 6 سنوات فقط؟
10 سنوات.
10 سنوات ما شاء الله. كم إصدار لكم حتى الآن؟
400 إصدار.
ما شاء الله. وتواضح عليكم أنكم تهتمون بالجانب التاريخي أكثر من أي جانب آخر، ولا لا أستاذ ربيع؟
نعم بالجانب التاريخي وخاصة تاريخ
الأمة. ما شاء الله. طيب هل إصداراتكم كلها رسائل علمية، رسائل ماجستير ودكتوراه، ولا هناك أبحاث أو تنتقون أو تستكتبون أو عندكم لجنة علمية تحكم بعض الكتب؟ إيش بالضبط يعني طريقة انتقاء الأبحاث؟
نحن بالمبدأ طبعاً عندنا لجنة علمية تحكم الكتب وكتبنا كلها رسائل دكتوراه وماجستير، وطبعاً عندنا بعض الأبحاث وعندنا طبعاً جانب الرواية كمان بدعم الشباب السعودي
ما شاء الله
الروائيين. نعم.
طيب هل لكم كتب مطولة يعني مشروع لطباعة بعض الكتب المطولة؟ هل خرج عن دار جداول كتب مطولة؟ غالب اللي شفناها عبارة عن ما يتعدى جزء واحد تقريبا يعني، ولا لا؟
نعم صحيح.
يعني ما لكم مشاريع مطولة تتبنوها أو إنها يعني موجودة سبق أنكم طبعتوها؟
إذا الآن لا، في على مشاريع جاي على الطريق إن شاء الله، ونحن على يعني باستمرار إن شاء الله، مع أنه الوضع صعب طبعا بالنسبة للشيء اللي كان، ولكن نحن مستمرين والحمد لله يعني.
طيب يا ابو اشرف، لو يعني تبشرنا وتبشر الجمهور ببعض ما هو قادم لكم ان شاء الله في دار جداول.
نعم، نحن شغالين الان على 5 كتب بالكثير
ما شاء الله.
صدر منها يعني بعد ما عملنا عنه صدر 3 أو 4 كتب بالكثير، وإن شاء الله نحن عنا تقريبا مشروع على 20-30 كتاب عم نجهزهم إن شاء الله قريبا جدا
ما شاء الله.
يعني مما نقل إلى نهاية السنة بيكون تعتبر تقريبا 20 كتاب جديد.
الله يعطيك العافية أبو شرف، الله يعطيك العافية.
كان معنا الأستاذ ربيع برو مدير دار جداول للنشر والتوزيع في بيروت، نشكره على هذه المداخلة. استديكم شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
سبل البذل والعطاء كثيرة، ومنها الوقف الخيري، والمحتاجون إلى المساعدة فئات كثيرة، وقد يقصد الواقف مساعدة فئة بعينها فيشترط شروطا في الوقف، وهذه الشروط منها الصحيح المعتبر ومنها الباطل الملغى، فكل شرط مناف لمقتضى الوقف يبطل الوقف، كأن يقول هذا البيت وقف لمدة يوم أو سنة لأن التوقيت مناف لمقتضى الوقف، والشروط المحرمة باطلة لا نفاذ لها، كأن يشترط على الفقير الرهبانية حتى يأخذ من الوقف، والرهبانية هي الانقطاع عن الناس في الجبال والامتناع عن متع الحياة بزعم العبادة، وهي مرفوضة في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والمراد بما ليس في كتاب الله ما خالف كتاب الله، ويجوز للواقف أن يشترط الشروط المباحة، كأن يشترط توزيع غلة الوقف على جهات معينة، فقد جعل عمر بن الخطاب وقفه في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى. وبالجملة فشروط الواقفين 4 أقسام: شروط محرمة في الشرع، وشروط مكروهة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله، وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله تعالى ورسوله. فالأقسام 3 الأول لا حرمة لها ولا اعتبار، والقسم 4 هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار، ولفظ الواقف وكذلك الموصي يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافق اللغة العربية الفصحى أو العامية الملحونة أو كانت غير العربية، فإن المقصود في الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها، فيرجع إلى شرط الواقف في قسمة الموقوف في تقديم بعض المستحقين على بعض، كأن يبدأ بالأفقر والأحوج، وفي التخصيص بالصفة كتخصيص طلبة العلم من العائلة، والاستثناء كإعطائهم إلا زيدا أو عمرا، ونحو ذلك مما لا يخالف مقتضى الوقف. فادرس شروط الواقفين بتمهل، فما كان صحيحا فاعمل به، وما كان فاسدا فألغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخير.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نواصل شيخنا ما بدأنا من عرض الكتب.
أي نواصل. هذا سلمك الله أيضا من إصدارات جداول، وهو عبارة عن كتاب تاريخ الفلسفة. طبعا هو رصد لبعض نتائج الفلاسفة الأوروبيين في نظرتهم للإسلام وكيف يفهمونه، وبعد فهم يحاكمونه بعد ذلك. طبعا الدكتور إيان الموند، إيان الموند هو نفسه هذا كاتب أراد أن يستشرف تاريخ الفلسفة في أوروبا عند الفلاسفة الأوروبيين ونظرتهم للإسلام. هو يقول أنا لن أدافع عن الإسلام ولا عن قضايا، إنما سيذكر الآن هنا أن نفس الفلاسفة الأوروبيين هم متخبطون في فهم الإسلام إلى حد التنافر، إلى حد بل أحيانا الواحد منهم يذكر قضية ثم يذكر نفس القضية برأي آخر متنافر عن الأول. يقول هم نفسهم ما فاهموا الإسلام حقيقة حتى يحاكموا في ذلك. هو يقول أنا محايد، نحن أقل شيء أول ما نصل عند الخصوم نصف الحال كما هو بعدين نحاكم ننظر إليه. فهو أراد في هذا الكتاب الذي يسمى شوف تاريخ الإسلام في الفكر الألماني من لايبنز إلى نيتشه، طبعا هو اختصر فقط على 8 من الفلاسفة المفكرين الألمان، وهم كان لهم أثر كبير جدا في نشأة الفكر الفلسفي الأوروبي. والحقيقة ترى الفلاسفة الألمان هم العمدة في الفلاسفة الأوروبيين عموما، هم العمدة، كانت ومدري مين والجماعة هذه ونيتشه وغيره. المقصود أنه أراد أن يأتي إلى الثمانية هؤلاء، يرى أنهم خلال 200 سنة رأى أنهم هم العمدة في هذه الفلسفات، أراد أن يأخذ يجلي لك تناقضاتهم ورؤيتهم فيما كتبوا في قضايا الإسلام، وجعل كل واحد فصل. طبعا هذا عنوان، وهذا إيان الموند، والترجمة لأختنا الفاضلة فاطمة الزهراء علي، وإن كانت في بعض الفصول كانت مشرفة على الترجمة ومدققة. طبعا فقط الأخوة حتى يستبين له الأمر، كل فصل قسمه 8 فصول، كل فصل أخذ أحد الفلاسفة الألمان واحد منهم. يعني الفصل الأول في لايبنز الأول التاريخان وطاعون الإسلام بل يتكلم عنه وما ذكره، يتكلم عن القضايا التي تناقض فيها أصلا، هو يتكلم عنها. الفصل الثاني عن كانت ومشهور كانت الإسلام والمحافظة على الحدود، وتكلم عنه. الثالث هيردر وموقفهم العربي. الفصل الرابع غوتا مشهور، والخامس لفريدريك، والسادس لهيجل، هيجل مشهور أيضا، والسادس أو السابع لماركس المورو، والأخير الثامن لنيتشه. نيتشه مشهور بعد، هو كاتب نيتشه تصالح نيتشه مع الإسلام. المقصود كل واحد جعله في فصل وتكلم عنه في هذه القضايا. طبعا الذي في الكتاب عشان بس نبه الإخوة، كل فصل مستقل بمراجع، شوف بعد ما ينتهي هذه المراجع وهذه الإحالات الآن بالهوامش إحالاتها، إذا انتهى كل فصل، هذا شوف الفصل الثاني هذا عنوانه، واضح أن له ترجمة، كل فصل له ترجمة مستقلة، شوف هذا ترجمة فلانة وهذه المراجعة هي واحدة فاطمة الزهراء بنت علي، فتراجع وتدقق، لكن كل واحد واضح أنه جهة بحثية مستقلة بمراجعها بإحالاتها، والمترجمين مختلفين وفقهم الله جميعا. الكتاب من إصدارات دار جداول للنشر والتوزيع ببيروت. هذا سلمك الله عبارة عن بحث علمي أيضا لكاتبة باحثة مؤرخة إيطالية اسمها بياتريس نيكوليني، أرادت أن تكتب عن حركة التجارة وأهميتها في المحيط الهندي عموما، بدءا من المشرق عند في المشرق في البلاد الهندية والآسيوية، ومرورا بعمان وانتهاء بالزنجبار في أفريقيا شرق أفريقيا. قالت هذا الخط كان من أشهر خطوط الملاحة في العالم، والتجارة وما فيه من سوق التوابل وغيرها، يعني الأرض. هذا الخط أراد أن تجلي أهميته البحرية في التجارة وفي الحروب وفي الاتفاقيات والمواثيق والعهود وغير ذلك. ثم أرادت أن تبين بعد ذلك أن طبعا العنوان الكتاب مكران عمان وزنجبار، هاي الثلاثة هذه المحطات عبر سير الخط على المحيط الهندي، شوف ممر وثلاث محطات ثقافية في غرب المحيط الهندي. طبعا هي أرادت أن تجلي الفترة التاريخية من عام 1799 ميلادي إلى عام 1856 أيضا ميلادي، يعني ما يقرب من 55 سنة تقريبا أو تزيد شوية 57 سنة تقريبا. طبعا أرادت في هذا البحث أن تجلي الجانب أهمية هذه المنطقة، ولماذا حصل الصراع الإنجليزي الفرنسي عليه والحروب التي خاضوها في هذا الباب، وهم التجارات ثم المواثيق التي حصلت والحروب والمعارك التي حصلت في هذا الباب ثم التجارة، ثم بدأت تذكر إلين وصلت إلى قضية الاتفاقيات الأخيرة الدولية حول هذا الممر وما عقد من معاهدات وإنهاء بعض الخصومات في هذا الباب حتى يبقى فضله أو معنى الانتفاع للعالم كله. الكتاب مطبوع من إصدارات جداول للنشر والتوزيع، هذا كتاب من كتب المذكرات قام به أخونا الحبيب الأستاذ أو معالي الشيخ الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري وفقه الله، وهو سمى كتابه ومضات من الذاكرة نصف قرن في خدمة الصحة والتعليم الطبي. طبعا الأستاذ عبد حسين عبد الرزاق الجزائري وفقه الله كان من أوائل الناس الذين تلقوا التعليم في كلية الطب في القصر العيني بالقاهرة، وكان جراحا ثم بعد ذلك كان من أوائل من أخذ الزمالة في لندن ورجع، فلما رجع أوكل إليه تأسيس كلية الطب بجامعة الملك سعود وهو وسار عميدة، فهو المؤسس لكلية الطب بجامعة الملك سعود وهو أول عميد لها، ظل على هذا عام 69 عام 1969 ميلادي وظل 7 سنين كعميدا لها، ثم سار بعد ذلك وزيرا للصحة في المملكة العربية السعودية وظل على هذا فترة معينة، ثم سار مديرا عاما إقليميا لمنظمة الصحة العالمية وظل على يمكن قرابة 30 سنة. وهذا في خلال هذه المراحل كلها هو أنشأ قضية تعليم الطب وما أنشأه من كليات، وهو قد طالب بإنشاء جامعة خاصة طبية وأشياء، هو أراد أن يحكي له أن يحكي في هذه المذكرات ما قضية تاريخية توثيقية لما جرى معه أصلا في قضايا الصحة وتعليم الصحة، سواء مرورا بالقرارات التي خرجت وما فعل وماذا والأوضاع الصحية التي كانت والأمراض بعض اللي مرت عليها، مع علاقاته الشخصية مع الوزراء المشابهين لوزراء الصحة في الدول، لقاءاته بالرؤساء وأشياء والقرارات الدولية التي خرجت، كل هذه القضايا أول ما بدأها طبعا بالنشأة نشأ فين وكيف تنقلوا أصحابه وأهله وأسرته، ثم بدأ بالقضايا الصحة، يعني هذا يعتبر تاريخ توثيقي للحركة الصحية عندنا وفي ما حولنا وبعض القرارات وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في جداول في هذا الجزء الطهم، طبعا الكتاب أيضا مليء بالصور التوثيقية، وهذه بعض الصور طبعا هنا وهناك، أخذ بعض الصور من هنا وهنا من باب التوثيق، يعني هذا صور توثق بعض مراحله بعض ما صور من المنشآت القديمة تجده هنا وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر من كتب المذكرات، وهو أيضا لطبيب، هذا الطبيب يعد أول من ذهب في أول بعثة سعودية إلى ألمانيا لدراسة الطب، من أوائل من ذهبوا إلى ألمانيا لدراسة الطب، ولهذا كتابه سماه من الزلفي إلى برلين، كذا سماه سيرة طبيب لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله المفرح وفقه الله. طبعا بدأ أول شيء تكلم عن الزلفي تكوين الزلفي ونشأته، لأنه يعني وأسرته ونشأته، تكلم كلام جميل جدا عن هذه، وثم بدأ يتكلم عن طريقة ترقيه التعليم وكيف انتقل بعد ذلك وذهب وجاء إلى كان ذهب إلى 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 ألمانيا ودراسته فيها، ثم رجوعه مرة ثانية إلى ألمانيا برلين ودرس فيها مدة طويلة، يعني تفوق أكثر من 13 سنة تقريبا درس فيها ورجع، وكيف صار ثم بعدها تدرج في التعليم أو في المناصب الطبية حتى وصل إلى مناصب عليا. والسيرة الحقيقة حافلة وفيها تجد فيها أصل التربية الإيمانية التي فيه، ولذا قدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد تقدمة طويلة يمكن 11 صفحة فيها الحقيقة ثناء عاطر على أخونا المؤلف الدكتور محمد عبد الله المفرح وفقه الله. الكتاب من إصدارات جداول اللي نشر والتوزيع ببيروت. طبعا هذا الكتاب أيضا مليء بالصور التي صورها هنا وهناك، هذه صور لما كان يعني في صغير السن، هذا بعض زملائه قديما، وهكذا غالبا كتب المذكرات غالبا يعني تحفل بمثل هذه الصور لأنها تكون عملية تاريخية وتوثق يعني اللقاءات والشهادة في الأخير. هنا هذه الشهادات الترقيات بعض المخاطبات المهمة وشيء من ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب أيضا مذكرات لطبيب، ألم ما شاء الله الأطباء عندنا 3، هذا الطبيب الثالث عندنا. سمى لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور فالح بن زيد الفالح وفق الله، سمى كتابه حياة في الطب بين الرياض وهايدلبرغ مراحل التحولات. طبعا هو أيضا هذا كذلك هو درس في الخارج وأراد أن يبين، وبدأ يتكلم عن مرحلة الطفولة والنشأة، ثم بدأ يذكر تنقلاته في مراحل التعليم والصحة، وخاصة يقول طلب مني زملائي كثير لأن كان يحدثهم عن كثير من الوقائع وخاصة بعض الإشكالات التي كانت تمر، فيقول زملائه وأخوانه وطلابه طالبوه أن يقيد هذه الأشياء في مذكرات تكون يعني نوعا ما مسلية وفيها شيء من قدح الذاكرة، فصنف هذا الكتاب في نوع مذكرات. طبعا الكتاب من تأليف فضيلة الدكتور فالح بن زيد الفالح وفقه الله من إصدارات جداول، وهو هذا ترى الطبعة الثانية له، وهو في الحجم الصغير القطع الصغير. طبعا هذا الكتاب شوف لما صار عميد كلية الطب فيه أيضا كذلك فيه بعض هذه شوف الصورة التوثيقية لمراحل العمرية واللقاءات وشيء من ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب تحقيق المخطوطة، أول شيء المخطوط لطيفة وهو لطيف والموضوع طريف، وهو يتكلم عن 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 شيء من علم الاجتماع وهو ما يعرف بالتقاليد ونزوع الناس إلى مشاكلة أمرائهم وملوكهم وسلاطينهم وشيء من ذلك. طبعا هذا المنزع بالذات قل من يكتب فيه، وقل عندنا من التراث ما يوجد عندنا رسائل مكتوبة فيه. هذا اليعقوبي المؤرخ المشهور صاحب تاريخ اليعقوبي اللي طبع في مجلدين وصاحب كتاب البلدان ومن أشهر كتبه، أحمد بن إسحاق اليعقوبي توفي بعد 292 تقريبا توفي، فهو متقدم الآن العلماء القرن الثالث يعتبر، كتب رسالة لطيفة جدا فيها أن الناس يشاكلون خلفائهم وملوكهم على ما كانوا عليه، فكتب عن ما يقرب هو بدأ بالخلفاء الراشدين ثم الخلفاء بني أمية ثم عباسيين 31 خليفة، كل خليفة ما هو أهم ما عرف عنه وكيف تابعه الناس، كل واحد هذا عرف عنه كذا فتابعه الناس على كذا وهذا كذا وتابعه على كذا، سبحان الله عجائب. هذا طبعا هو ذكر على أن مثلا تتابع الناس طريقة هرمية، يتبدأ بالكبار كبار القوم ثم يأتي بجلسائهم من تحتهم، هؤلاء ينقلون لمن تحتهم حتى تتسع القاعدة فتنتقل مثل هذه العادات وشيء من ذلك. ما قال عمر بن عبد العزيز لما صار الناس في جلساتهم يتكلمون عن وردهم من القرآن ووردهم من قيام الليل، لأنه هو هذا كان هو على هذه الشاكلة، وهكذا قس الرسالة بعنوان مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم في كل عصر. شوف طبعا الكتاب حقق على نسختين خطيتين اثنتين، قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشقير وفقه الله، وقدم بمقدمة ظريفة جدا تتعلق بعلم الاجتماع وذكر قواعد هامة في الباب مثل الناس عادين ملوكهم وكما تكون ولا عليكم قضايا وأثر ذلك في هذه القضية الاجتماعية، دراسة اجتماعية شو وسماها شوف مع مقدمة نظرية في علم اجتماع المعرفة في التراث العربي، مقدمة لطيفة جدا. الكتاب من إصدارات جداول لنشر والتوزيع. طبعا شوف طبعا هذا جدول، شوف هذا جدول ان شاء الله يظهر للاخوه يكون باين لهم، هذا الجدول صنعه اخونا المحقق وفقه الله الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشقير، فيه كل خليفه ذكر ثم ماذا شاع عنه ومن قلده، من قلده كذا قلده كذا، هذا جدول اختصارا للكتاب، ولا الكتاب هذا هو فيه فلان يقول لك فلان هذا مثل هذا فلان كذا عرف بكذا كذا، هذا يذكر التوثيقات عملية التحقيق المعروفة في المقابلة والتوثيق وفقه الله. هذا سلمك الله رسالة، طبعا هذه الرسالة لها أهمية كبرى، والسبب لما دخل سعود بن عبد العزيز مكة، لما دخل مكة كان معه الشيخ عبد الله ابن محمد ابن الإمام محمد عبد الوهاب، لما دخلوا مكة الجيش السعودي لما دخل مكة أراد أن يكتب رسالة لأهل مكة يطمنهم فيها ويبين دعوتهم التي، لأنه كانوا يتوقعون أن الخصوم قد بثوا في الناس ما ينفرهم منهم، فكتب هذه الرسالة الظريفة جدا والطريفة فيها تأمين الناس وأنهم ما جاءوا لسفك الدماء ولا سلب الأموال ولا استباء النساء، فأمنوا الناس وارتاح الناس، ثم ذكروا لهم أهم ما عملوا في هذه الرسالة، ذكر أهم ما عملوا من بقايا الشرك الوثنية وغير ذلك مما من المخالفات الشرعية، ثم ذكر أربع قواعد مهمة في الباب فيها تعظيم التوحيد وما جاءوا إليه وهدم الشرك وشيء من ذلك. والكتاب هذا الكتاب اللي عندنا بعنوان رسالة الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب حول دخول مكة المكرمة سنة 1218 دخلوها عام 1218 لكن ما طولوا مكث، قعدوا 3 أشهر ثم أخرجوها منهم إبراهيم باشا ومن معهم خرجوا. طبعا عبد الله بن محمد، الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، طبعا معروف أنه لما رجع الدرعية ثم حصل إبراهيم باشا ثم أخذهم وأسرهم فنقلهم هو وعوائلهم وكل ما يتعلق بأهل الشيخ أكثر من 250 تقريبا تقريبا يعني إلى رحلهم إلى مصر وبقوا في مصر، وهو بقي في مصر ومات في مصر رحمة الله عليه. المقصود أنه كتب هذه الرسالة كان هذا الغرض منها، وقرئت على الناس والمجامع والمجالس وكان هذا القصد منها. الكتاب هو طبعا مكتوب تأليف الشيخ عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه. الكتاب حقق على نسختين خطيتين من دراسة التحقيق والتعليق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد مطوع وفقه الله، ومن إصدارات دار جداول، والنسختين الخطيتين جميلة جدا. الكتاب طبعا طبع من قبل الرسالة لكن يقول على نسخة خطية وحيدة ولأول مرة على خطيتين، ويعلق عليها التعليقات التي تكشف بعض الجوانب الهامة في هذه الرسالة الطريفة. هذا سلمك الله بحث ماتع وجميل جدا، وهو طريف في موضوعه ومهم فيما يطرح، والسبب أنه يبين الصلات العلمية والفكرية بين علماء الدعوة الدولة السعودية الأولى، لأنهم قاموا على دعوة الشيخ محمد الوهاب، قاموا مناصرة للدعوة، وعلماء اليمن وأهل اليمن. واضح؟ ما هو الصلات بينهم؟ طبعا البحث طريف، جعل أقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ بندر بن مطلق العسامي وفقه الله رجعوا إلى مخطوطات ووثائق في الباب وشيء من المراسلات والمعاينات والمكاتبات في هذا الباب، فحصل عنده تحصيلة ممتازة جدا جعلته يخرج بهذا البحث الذي سماه الصلات العلمية والفكرية بين الدولة السعودية الأولى والدولة القاسمية في اليمن. طبعا المدة الزمنية من عام 1157 للهجرة إلى عام 1233 للهجرة، في هذه المدة الزمنية. طبعا هو قسم الكتاب إلى 3 أبواب وثلاث فصول. الفصل الأول البدايات، كيف سارت البدايات في التراسل بين البلدين أو بين الدولتين. طبعا قد بمقدمة تكلم فيها عن دعوة الشيخ محمد الوهاب وحقيقتها، وتكلم عن المذهب الزيدي في اليمن وحقيقته، هذه مقدمة تمهيد ما تتعدى 40 صفحة. ثم بدأ بعد ذلك يتكلم عن البدايات كيف كانت المراسلات، لمن راسلوا، لمن وضعوا العلماء، من راسلوا من وشيء من ذلك. طبعا من الأعلام الذين راسلوهم وتواصلوا معهم العلامة الكبير محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام، مشهور وله قصيدة رائعة جدا اللي هو سلام على نجدي ونجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، قصيدة معروفة يعني قالها، قال ثناء لما وقف على كتاب التوحيد وشيء، كانوا يرسلون هذه الكتب لهم. طبعا في نفس الوقت بادلوهم الكتب ومراسلات وإشكالات وأجوبة، كانت في ناحية حميمية بينهما من الود والأخذ والعطاء وشيء من القبول. طبعا ثم بعد ذلك قضية تطور العلاقات حصل فيها نوع من التطور، العلامة الشوكاني دخل على الخطأ أيضا. ثم آخر شيء عقد فصلا في تأثير الدعوة السلفية في اليمن بالذات، يعني في هذه الفترة ما هو أثر هذه الدعوة السلفية عليهم. الكتاب جميل وطريف، وهو يحكي الحركة العلمية اللي حصلت في تلك الفترة من إصدارات جداول للنشر التوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب الحقيقة حصل عليها شيء من حول من النقاش والجدل والمراجعات والنقد وشيء من ذلك. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد العزيز بن محمد آل عبد الله وفقه الله، الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد الله وفقه الله، أراد أن يبين أن بعض الكتب أو بعض الكتب التاريخية المتأخرة فيها شيء من التزوير والدخيل، ربما كان هذا في ما يعطي النتائج الحقيقية، ما يصف التاريخ على ما كان عليه، وقال أنه لهم أغراض وشيء من ذلك. أراد في هذا الكتاب الذي سماه جلاء الغبش وقفات في تعقب المختلقات في مصادر التراث، طبعا قسمها على عدد من الوقفات. هذه الوقفة الأولى قراءة في بعض مصادر التاريخ المحلي، اختار 5 كتب، قال أن هذه 5 كتب كلها مزورة، مزورة يعني ليست النسبة صحيحة لأصحابها. وهو أراد كل كتاب يأتي به يذكره، يجعله في فصل مستقل يذكره، يترجم لصاحبه من هو، ثم يذكر الضعف اللغوي التي فيه، الغرائب التي فيه، الخلل الزمني الذي فيه وشيء من ذلك. بهذه الطريقة اتبعها. الكتاب مطبوع في دار جداول، شوف يا ولدي الكتب 5، هو صرح بالمقدمة، شوف هذه الكتب 5 اللي ذكرها. الكتاب الأول اللهم صل على محمد، هذه هي التحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق، قال المنسوب لعبد الله بن بسام. الثاني لمع الشهاب في سيرة محمد عبد الوهاب، المنسوب لجمال الريكي. والثالث الدرر المفاخر في أخبار العرب والأواخر المنسوب لمحمد بن بسام، والرابع رحلة مرتضى بن علوان في الأماكن المقدسة والأحساء الكويت والعراق، والخامس والأخير مذكرات مستر هيمفر الجاسوس البريطاني في دول البلاد الإسلامية. أما هذا الأخير، هذا الأخير الحق معه ولا إشكال، لأنه أصلا خرج كثير من الكتابات النقدية له وهو مذكرات مختلقة من أول إلى آخرة، هذا لا إشكال فيه. هو الإشكال وين؟ الإشكال في الكتب الأربعة التي قبله. الحقيقة يعني حقق حصل حول مدارسة ونقد وأخذ وعطى، وهو كان يتوقع ذلك لأنه أتى بأشياء ما قال بها. فرق بين أن تأخذ حادثة وتذكر أنه دخل فيها دخيل من الأوصاف أو أشياء معينة من الأخبار، وبين أن تنفي نسبة كتاب بالكامل لفلان، والثاني تنسفه، والثالث والرابع. هذا الأسلع، هذا أول خمسة باقي جاي للموضوع، هو ما خذها من عام 1350 وانت جاي يعني إلى هنا، هو وبدأ يعني سلسلة معه في هذه الطريقة. طبعا الكلام يعني لا يخلو من نوع من المبالغات وشيء من ذلك، وحصلت نوع من الردود، وحصل نوع من الردود والنقاش حوله، وأنا أشوف أنه هذا طبيعي. من الطبيعي أن الإنسان إذا خرج بشيء لم يسبقه به أحد، أو أنه فخم شيئا ما قال به أحد أو شيء من ذلك، وهو توقع، وهذا شيء خرج بعض الردود وبعض الأشياء. وأنا أعلم أنه بعض الردود هي في إنشاء قيد الطباعة سوف تطبع على هذا الكتاب، والله أعلم بالباقي، بعضها بحجمه تقريبا في الردود. المقصود أن هذا نوع من الحركة التاريخية العلمية، وفق الله الكتاب من إصدار الدار يداول للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله صاحبه سماه الدرعية بين باب سمحان وباب سلمان، أطلس وصفي ولمحة تاريخية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحكيم بن عبد الرحمن العواد. هو يقول هو قنش في الدرعية ويعرفها حارة حارة وبابا بابا، ويسمع أجداده وآباءه يتكلمون عنها وعن تاريخه وأمجاده وشيء من ذلك. يقول لكن والكتب في التاريخ كثيرة جدا، يقول هو كان يقيد أشياء كثيرة مما يسمعه، ثم ما ترك كتابا عن تاريخ الدرعية إلا وأخذه، سواء كان رحالة كتابات أجنبية محلية أي مكان إلا وقرأها. قال فأراد أن يكتب كتابا في تاريخ الجغرافيا، يعني فيؤرخ للأحياء للأبواب للأماكن. قال هذا هو محل فقير في بين الكتب كله وما كتب، فأراد أن يورق. قال الدرعية من بين باب سمحان، وهو الباب الذي صمد يقول عنده أئمة الدعوة حتى هدم عليهم في أيام إبراهيم باشا، وهو يقول ده علامة الصمود وشيء ذلك، إلى باب سلمان، وهو قصر الخادم الحنين الملك سلمان بن عبد العزيز بناه في العوجة. فقال من هذا إلى هذا، يعني من هذا الباب ما بينهما من الأحياء أراد وصفها جغرافيا تاريخيا وذكر ما فيها في بلد الدرعية، وفقه الله الكتاب من إصدارات جداول للنشر والتوزيع.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض التاريخي الجميل، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.